رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا للاسلام بالوحي واكرمنا بنور الاسلام وارفع علينا بمعرفه العلم واخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. وبعد الفراغ هو الدرس الثاني عشر بعد المئه الثالثه في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الاحاديث التي اوردها الامام النووي في باب الوفاه بالعهد وقد انتهينا في الاسبوع الماضي من شرح الحديث الاول ولم تقل بعد ذلك الى الحديث الثاني وهو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا كن خالصا وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا صار مصدر. والحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث ما الذي يدل على الحديث السابق الذي شرحناه في الأسبوع الماضي؟ ما هي الزيادات التي تضاف إلى الحديث السابق؟ والحديث السابق هو ذاك الذي رواه الشيخان ايضا ولكن من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الملائكة منافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا كن نفر. الفرق بين الحديثين أن الحديث الأول ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال من علامات النفاق، بينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أربع خصال من علامات النفاق. هذا شيء. الشيء الآخر أن الحديث الأول أطلق فلم يبين فيه عليه الصلاة والسلام ما إذا كانت كل خطوة من هذه الخصال الثلاث آلة وحدها كافية للدلالة على نفاق هذا الإنسان، أم إن الآيات الثلاث مجتمعة تكون جميلة دليلا على النفاق الغالب الثاني عند هذا الانسان؟ الحديث اطلق، لكن قلنا في الاسبوع الماضي الحديث الثاني يشرح بالاول. الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا غالبا. الانسان الذي تجتمع فيه هذه الخصال الأربعة وتستمر كعادة دائمة للرجل، هذا الإنسان منافق نفاقا خالصا، أي ينطبق عليه أنه مسلم ومؤمن في الظاهر وغير مؤمن في الباطن. ولكن إذا كان هنالك إنسان تجري فيه خطرة من هذه الخصال فهذا يعني أن فيه خطوة من خصال النفاق. هذا الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني يبدو بيانا وشرحا لما اجمله واطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول. ايضا اذا لم نجمع كلامه صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي فصله في الحديث الثاني. اول المنافق ثلاث، اي هذه الايه اذا وجدت كامله بخطاب الثلاث فهذا يعني ان صاحب هذه الاتصال منافق من صاحب تاما، ولكن اذا وجد فيه خطره من هذه الخطلات ففيه شيء من النفاق. بقي اننا نتساءل عن الخطه الرابعه، والخطه الرابعه التي اوردها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني هي قوله واذا خاف فجر. معنى هذا الكلام ان هذا الانسان عندما يخاف مدلل لامر من الامور يحمل في سبيل خشونته عن جاده الحق. نحن نقول فلان يخاصم ولكنه يخاصم خصومة شريفة، فلان إذا خاصم خاصم بالشرع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يرتدي من وراء خصومته إلا إحقار الحق، إلا أن يزيد عن نفسه، وأن لا يحقه الذي متعه الله سبحانه وتعالى به. انسان غير نعم واراد ان يرفع الظلامه عن نفسه، الباري سبحانه وتعالى اعطاه الحق فيها، وانتصار الانسان لنفسه ضد الظلامه التي تحيط به حقا من حقوقه بغض النظر عن الافضليه التي تتمثل في السماع وفي التجاوز. لكن لو اراد هذا الانسان ان يحرص على اخذ حقه ومعاقبه من اساء اليه ضمن النهج الشرعي له الحق في ذلك. مثل هذا الانسان يقال عنه انه يقاتل ولكنه يقاتل بشرع. ولكن هناك من اذا فرضا نسي موازين الحق وتذكر شيئا واحدا هو الانتصار لنفسه ان بحق وان بباطل، فهو يريد ان ينتصر لنفسه وان يرد او ان ينتقم من هذا الذي جرحت كرامته بسببه، ربما جرحت كرامته بحق، ربما كان حكمه امره بمعروف ونهاه عن منكر. في هذه الحال ما ينبغي ان يسيء هذا الانسان الى نفسه لانه قاوم، وهذه ليست خصومه. لكن ثم من اذا يسيء اليه بحق او بباطل انتصر لنفسه بحق او بباطل، هذا الانتصار الذي لا ينبغي بميزان من موازين الشرع يسمى سهوما. وهذا الانسان المقارب الذي يدور عن نفسه وفي سبيل الدور عن نفسه ينسى موازين العداله وينسى موازين الحق ويحاول ان يخترق حدود اوامر الشرع وحدود العداله والإله وما إلى ذلك فقط في سبيل أن ينتقم لنفسه، هذا يسمى فاجرا. والفجر أو الفجور هو أن يتجاوز الإنسان في سبيل مصلحة ذاته الحق. يقول فلان يقال فلان فجر أو انفجر يعني خرج عن ذاته الحق، وهذا ما ينبغي أن يكون. طيب في الحديث الثاني جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطة علامة رابعة من علامات المفترق، في حين انه عليه السلام والسلام لم يذكر هذه الخطوة في الحديث الاول، فما السبب؟ الجواب عن هذا ايها الاخوة كما قال العلماء هو ان هذه الخطوة من نتائج الانفصال السلام السابقة، يعني ان الانسان الذي اذا حدث تذكر واذا اؤتمن قام واذا وعد اهلا، اذا كانت هذه الخصال موجوده لديه فلا بد ان ترى في خطرها الرابعه الايام. هذا الانسان من شانه اذا قام مثلا، ذلك لان الاستمرار في الكذب والاستمرار في الاخلال في المواعيد والاستمرار في الخيانه في الامانه التي يؤتمن بها، هذا الاستمرار لا بد ان يولد الخطوه الرابعه ايضا. اذا هذه الخطوه الرابعه ذكرها رسول الله سلام ولم يذكرها تقييدا، هذا كلام دقيق، ذكرها رسول الله بيانا اي اوضح لنا نتيجه من نتائج الخصال الثلاث السابقه، بين لنا ان صاحب هذه الخصال الثلاث السابقه ستجده منطبعا بقضايا شتى، منها انه اذا خاطر فلس، لان ما معنى اذا خاطر فلس؟ أي دافع عن نفسه بحق ودون حق، إذا اقتضى الأمر أن يتجاوز الحق لانتصار لذاته بدل الحق من قدمه ولم يبالي، هذا شأن الإنسان لم يسكت، هذا شأن الإنسان لم يكذب، هذا شأن الذي شأن الإنسان لم لا يؤتمن على أمانة يقول، هذا شأن الإنسان الذي إذا وعد أهله أخذ الله سبحانه وتعالى منك عهدا أن تكون صادقا مع الله وأن لا تكون أمانة الله، فما بالك في سبيل الانتصار لنفسك نسيت وعد الله ونسيت عهده وخالفت لعهدك له. إذا هذه الخطرة الرابعة ليست قيدا، يعني إذا قال يذكر والله الانتصار الثلاث لا تكفي، لا هي ليست قيدا ولكنها بيان لبعض النتائج التي لا بد ان تظهر لدى الانسان الذي ظهر فيه تلك الانتصار الثلاث المكرره في الحديث الاول وفي الحديث الثاني. كل ما في الامر هو ان نعلم ما قد ذكرناه من الامر أن واحدة من هذه الخصال لا تكفي لكي نمنع صاحبها بالنفاق، وهذا هو الأول بكرم الله عز وجل، وهو الأول بما عرف به الله عز وجل من سعة عفو ومن فرح كبير. فما نقول نحن فلان والله يكثر من الكذب، من عادته انه يكذب، اذا هو مدارك النفاق خالص منه، لكن فيه خطوة من النفاق، وما معنى فيه خطوة من النفاق؟ ان ايمانه لله وعليه فيه ضعف، وربما اذا استمر الامر به على هذه الحال تزايد الضعف ثم تزايد الى ان ينقص هذا الضعف ايمانه، تماما كالمرض الذي يستشري في كيان الانسان، في بعض الامر يكون المرض بسيط، لكن اذا ترك بلا علاج استشرى هذا المرض ثم استشرى ثم تغلب على العافيه ثم ادى هذا المرض لصاحبه. كذلك اذا وجدت خصلتان نقول في هذا الانسان خصلتان من النفاق، لكن لا نعرفه بانه متسم بالنفاق الخالص، لا يجوز ذلك، هذا شيء. والشيء الاهم الذي ينبغي ان نقوله الان بعد ان اضفنا الى كل من هذين الحديثين امر فقهي في غايه الاهميه،
لعل فينا لم يقول. فإذا رأينا إنسانا وجد فيه هذه الخصال الثلاث بل وجد هذه الخصال الأربع، فماذا كلام رسول الله الصريح الواضح القاطع أن هذا الإنسان منافق؟ هذا نص من المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإذا عرفنا أن زيدا من الناس منافق بنص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود هذه العلامات الثلاث فيه أو العلامات الأربع لدينه، إذا فنحن يجب أن نعامله على أنه خارج عن الملة، خارج عن الإسلام، لأننا أرى البرهان المنصوص القاطع على أن هذا الإنسان غير مسلم، وما معنى أنه غير مسلم لكنه يذكر نفسه بظاهر من الإسلام، إذا ينبغي أن نعامله على أنه غير مسلم في كل الأمور. ربما فهم بعض منكم هذا الكلام أو هذه النتيجة من هذا الذي أفضينا إليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا الأمر كذلك، يعني لو أن إنسانا ظهر فيه علامات النفاق مجتمعة وقلنا هذا بناء على توقف هذه العلامات منافق، هل لنا أن نعامله معاملة الإنسان المرتبط أو غير المسلم الخارج عن الملة؟ بإجماع المسلمين وبدون خلاف لا يجوز ذلك، لا بد أن يعامل هذا الإنسان في دار الدنيا معاملة المسلم. وإن تجلت في سلوكاته وطباعه وأخلاقه على ما بالنصاب أجمع ذلك، لأن هذا الإنسان على كل الأحوال لا يمعد بأنه كافر مستعلم بكفره، ولا يمعد بأنه منافق في أسوأ الأوضاع، يمكن أن يمعد بأنه منافق. والمنافق من هو ذاك الذي يظهر انه مسلم، يتشهد شهادة الاسلام، يخضع لاركان الاسلام، اذا سئل عن اركان الايمان اعلن عن ايمانه بهذه الاركان، فهو يظهر لله الاسلام لكنه يمكن خلاف ذلك. هذا هو المنافق. وهذا المنافق اما ان يتشرف حياته بلاده النفاق مثل هؤلاء الذين فاجتمعوا لديه هذه الخصال، واما الا تظهر دلائل النفاق في كيانه. طيب على كل الاحوال هذا الانسان ماذا يسمى؟ منافق. والمنافق لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى ان يعامل حسب ما فهمنا من ضربه، وإنما يجب أن يعامل حسب ما ظهر من مظهره وسلوكه الخارجي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حوله عدد من المنافقين في المدينة المنورة، وكانوا يظهرون الإسلام، ولكن النفاق كان جليا وظاهرا لدى كثير من هؤلاء المنافقين. وفي مقدمتهم عبد الله بن ابي سلمة كان رأس المنافقين، وما اعتقد ان النفاق منافقا في الدنيا ظهر وتجلى بمختلف القرائن والأدلة في شخص كما ظهرت هذه القرائن كلها في شخص عبد الله بن أبي سلمة، لشدة سوءه ولسوء أخلاقه وفجوره الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وكان وقف منه موقف الانسان الفاجر مثل موقفه يوم بني قينقاع لما حضر رسول الله اليهود بني قينقاع عندما خان العهود التي بينه وبين المسلمين. حضر رسول الله بني قينقاع جاء ابن سليل هذا عبد الله بن ابي بن سليل يقول يا محمد احسن في مواليه هؤلاء مواليه يعني بيني وبينهم حلم اغرى عنه رسول الله افضل اليه واخذ ينكره من صدره قائلا اقول لك احسن في مواليه قال له رسول الله لا يحك دعني قال لا والله لن ادعك حتى تحسن في مواليه اولئك 300 دار و400 حاكم تحصلهم في بلاد واحده اني رجلا اخشى الدوائر. انظروا الى هذا الموقف وانظر الى بنيه يوم غزوه الوليديه والله لئن رجعنا الى المدينه ليصيبن الاعز منها الازل ما قرانا ولا لبيب قريش الا كما قال المثل سلم كلمه يقولك هذا من بعض كلام مواقفي. فإذا أردت أن تتبين النفاق في كيان إنسان منافق لن تتبينه في شخص مثل شخص عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك طبعا الرجل كان في وقت ذاته يتشهد شهادة الإسلام ويرى في المسجد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عامله رسول الله؟ عامله معاملة المسلمين أم معاملة الكافرين؟ أعتقد أننا في أكثر من مناسبة أوضحنا وفصلنا القول فيها. عامله معاملة المسلمين إلى النهاية. ولا يعامله مرة واحدة معاملة إنسان كافر أو بشكل من الأشكال. وعندما قيل لابن عبد الله هذا ورمه ايضا اسمه عبد الله لكنه كان مسلما حسن الاسلام سمع ان رسول الله يريد ان يقتل ابا بسبب هذه الكلمه التي قالها يوم غزوه المريضيه ما ارادا ولا لبيب قريش الا كما قال المثل سم كلبك ويقولك والله لئن رجعنا الى المدينه ليصيبن العدو من الاذل. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني يقول يا رسول الله بلغني انك قابل ابي فيما بلغك وقد علم الانصار انه لم يكن في النار رجل ابر بابيه مني واني اخشى أن تأمر أحدا من أصحابك بقتله فلا تطاوعني نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فإن كنت ولا كنت فاعلا فمرني أنا آتيك برأسي يعني لا أريد أن يقتله الذئب. فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لا بل نحسن إليه ما كان بيننا نحسن إليه ما دام يظهر انه مسلم نحسن اليه ما كان بيننا. بل اكثر من هذا روى البخاري في صحيحه انه عندما مات عبد الله بن ابي بن سلول ارسل ابنه الى رسول الله يطلب منه على استحياء ان يرسل اليه قميصه الذي يلبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة على جسده ليكفن به أبا حسن أن يخفف ذلك عنه أو أن يكون شفيعا. فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه على جسده مباشرة وأرسله إليه ليكفن به أبا يعني وما اظن ان احدا من الصحابه نال هذه القدره اطلاقا. ولما جاء به ليرفع ووضع ليصلى عليه. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق صفوفا ليصلي عليه، فجاء عمر رضي الله عنه يحاول أن يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يشاق، يعني يذكر له بإذنه يا رسول الله أتصلي عليه وقد فعل كذا يوم كذا وقد قال كذا يوم كذا، يذكره بالأعمال السيئة التي قام بها. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أكثر عليه عمر، قال له أكثر عني يا عمر، فقد خير أن الله يغفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا هو التغفر، أغفر لهم يا الله وأنا أستغفر لهم. هذا الدليل النافع الواضح السابع على أن المنافق مهما تجلى النفاق في كيانه وسلوكه في بلاد الشتى لا يجوز أن يعامل إلا على أنه مسلم. طالما كان اسمه منافق طلب الإسلام قد يقال فإن هذا أخي كافر، ورأينا الأدلة الكثيرة على الأدلة التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ الجواب هنا محكمتان، محكمة في الدنيا وحين أمرها إلى الكبار البشر، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يقال ما إلا بما ظهر منه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم خفيات الأمور وما وقر في الصدور. وهنالك محكمة ثانية تقام يوم القيامة يرأسها الديان، ديان السماوات والأرض، هنالك يحاكم الناس تلك لما استقر في قلوبهم، وهنالك يحرق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا الإنسان المحكمة لفرصة تكون، وهذه المحكمة لله لا تشريك مع الله فيها أبدا. نعم، فما هي الحكمة؟ يعني الإنسان يمرض الذين في هذا العصر، الإخوة المتشمجين الذين يحاولون أن يشموا رائحة الكفر من مسافر 100 كيلومتر، فإذا تبين علامة من علامات الكفر لم يرادوا أن يختاروا كل الحوادث ويبعثوا هذا الإنسان بالكفر وينحط عليه بالعقوبات التي تنحط عادة على الكافرين. في هذا العصر لا بد أن نوضح، قد يكون واحد من هؤلاء من عجيب، فما الحكمة؟ واحد تبين نفاقه، صحيح هو يقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأننا بالوسائل المختلفة في هذه الآيات التي ذكرها رسول الله عرف أنه منافق. لماذا لا نعامله حسب ما استقر في كيانه وندعه يقابلنا؟ الجواب، هذا حكم من الأحكام التي شرعها الله عز وجل استنادا إلى قاعدة كبرى اسمها قاعدة سبب الذرائع. هذه القاعدة الشرعية معروفة في كتاب الله عز وجل، وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة محل اتفاق في كلياتها بقطع النظر عن الاستثناء. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبب الآية سبب في شيء، يعني لا شك انه شيء مقبول، لكن مع ذلك لا حرب كده عنه. واذا كانت هناك ذريعة، يعني طريق يوصلك الى المحرم، ينبغي ان يسد هذا الطريق ولو كان هذا الطريق في اصله مباحا. هذه هي القاعدة. لو ان الشارع اعطى للقضاة حق او لرئيس الدولة حق ان يتبين او ان يتشمم دلائل النفاق في كيان المنافقين وان يعاقبهم حسب ما ظهر له بالفراق وبالإلهام وبالدلائل المختلفة من إفاقهم. لو أن الشارع أعطى هذه الصلاحية للحكم أو للقضاء لرأيت أن في القضاء السيئين الفاجرين من هؤلاء القضاة في خصوماتهم وفي أصحاب الأغراض وفي أصحاب الأحقار وما أكثرهم من يستغلون هذه الصلاحية التي أعطاه الله عز وجل إياها ليرسلوا العقوبات بزيد بفلان بفلان من الناس بسبب خصومات شخصية بينهم. ومن أسهل ما يكون أن يقول ثبت لدي دليل أنك منافق، عندي برهان قوي على انك منافق، وشارع الله القول الاخطر. اذا ظهر نفاق لدى هذا الانسان بالقرائن والادله المختلفه فلا عليك ان تعاقبه عقاب المرتد. الناس ما هن الملائكه، مو كل الناس رسل وانبياء. نعم هناك ياتون بعض الرسل والانبياء مثلنا بشر، الأحقاد تعمل عملها في قلوبهم، الضغائن تعمل عملها في قلوبهم، وإذا وجدوا هذه الصلاحية الفارغة أعطاها سيلعبون بها ورقة من أول وأهم الأوراق، وبذلك يمكثون أحقادهم ويشفون غليلهم بواسطة هذا الأمر. الآن نحن نرى كثيرا من الناس ينحطون بإساءات باسم الدين في حق أشخاص، وإذا تبين رأيت أن الدين بعيد عن القضية وإنما هي خصومة شخصية. هذا موجود، فكيف لو أن الشارع أعطى هذه الصلاحية والشارع احتار احتياطا كبيرا جدا في الأغطية حتى لا يظلم المتهم. الشريعة الإسلامية أحكامها في باب العقوبات التعذيرية والحدية ونحو ذلك كلها قائمة على هذا الاحتياط. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة مرفوعا وموقوفا بطريق آخر: إذ رأوا الحدود بالشبهات ما استطعت، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقوبة. أبدا تستطيع، يعني دائما المتهم دائما يعني اتهامه يجعلنا ننظر إلى جانبه هو، أي نرجح جانب البراءة حتى يتبين البرهان من حقه، ونسير في طرق التعقيب ونجمع طريقة رأى الخصومة التي وقعت بينهما منذ شهر مثلا، وعرف من المحق ومن المبطل. هل هذا القاضي ان يقول إيه انا شاهد الخصومة سأقضي بينهما دون ان آتي بشاهدي انا شاهد؟ هل هو ذلك؟ لا. كان سيدنا عمر يقضي بين خصمين يوما، وقام احد الخصمين يتكلم ويدافع عن نفسه ويدعي على خصمه، ثم قال: وانت يا امير المؤمنين ادرى بهذا الذي يقضي، يعني انت تعرفه. فقال له عمر: ان شئتما شهدت ولم اقضي، وان شئتما قضيت ولم اشهد. اختاروا بدك يا يشهد تنزل عن قضاء القضاء، وان شاهد ولازم يجي بقى قاضي ثاني حتى تكون القضيه في منتهى النزاهه. واما ان شئتما ان تتقاضيا الي فانا لابد ان اقضي وابحث عن شاهد اخر. الشارع الاحكام القضائية دائما يمحو ما امكن الى جانب المتهم طالما كان هنالك سبيل الى تبرئته ينبغي ان نسلك هذا السبيل، ولكن اذا كانت السبل الى التحقيق متفتحة ينبغي ان نواصل التحقيق حتى لا يظلم الاخرون ايضا في الوقت ذاته. هذا هو الحكم وتلك هي الحكمة. فهل عسيتم ان ترتابوا في هذا الامر الذي شرعه الله عز وجل؟ الغريب ايها الاخوه ان في الاخوه الذين يسمون اليوم الاسلاميين، وهي تسميه حديثه ما كنا نسمعها كلمه اسلاميين هي جديده، الاخوه الذين يسمون انفسهم الاسلاميين من يستمرقون التكفير كما يستمرون شرب الماء البارد. نعم. ويأخذون بالظنة لا تجريم سلوك لا، وإنما رجعهم عليهم بالكفر ونحو ذلك. فالحكام إذا ظهر الدلائل على أنهم غير صادقين في التزامهم بأوامر الله قالوا هؤلاء منافقون، طيب منافقون بعدين، والمنافق ينبغي أن يحكم عليه بالكفر. كتبوا هذا الكلام وقرروه وقلوا كلام هذا القبيل، هذا دين جديد، هذا الدين لا عهد لنا به بشكل من الاشكال. ثم من اين لك ان تصف هذا الانسان بالنفاق؟ من اين لك؟ متى متى على الله بالصلاحيه تدخل بها في قلوب الناس وافئدتهم؟ ليس لك هذه، رسول الله امره بهذه الصلاحيه بشكل من الاشكال. ومن كم وكم وكم سئل عن موقف الشرع من احكام نطق بها بالرد في حق الاشخاص في بعض البلاد العربيه المجاوره القريبه او البعيده. قامت محاكم ادين فيها اشخاص وكانت الاداره هي الحكم بالاعتداء، ثم تم التفريق بينهم وبين نسائهم لان هذا الانسان ثبت انه مرتد، وبالتالي كمان ما دام ثبت انه مرتد العلاقه الزوجيه تنفصل، انتهى الامر بهذا الشكل. كم وكم سئلت عن هذا؟ امر من اغرب ما يكون. اولا كان هذا حكما غيابيا، ما رايت في شرع الله قط انه يجوز ان يحكم غيابيا على إنسان بالردة، الأحكام الغيابية والقوانين الدينية. أما غيابيا على إنسان بالردة لا يجوز هذا. اجري لعله من ذلك مع نفسي يقول أنا لم أقصد هذا المعنى الذي فهمته من كلامي، أنا قصدت شيئا آخر. والعلماء قال إذا نطق الإنسان بكلمة ووقف أمام القاضي يقول للقاضي أنا ما قصدت بهذه الكلمة المعنى الذي فهمتموه، يقبل كلامه وإن كانت اللغة العربية لا تساعده على هذا، يقبل كلامه. لأن هذا الكلام مهما قلنا أنه ضعيف دليل على أنه يقول أنا مسلم، لا يقول. يعني عندما يقول هذا الإنسان للقاضي يا أخي أنا ما قصدت في هذا الكلام ما فهمتموه، أنا مسلم بالله، أنا مؤمن يا أخي، أنا مؤمن. طيب ويقضى عن القطعة، لكن هو الآن يقف ليعلن إسلامه أم ليكرر كفره؟ يعلن إسلامه، إذا ينبغي أن تقبل منه حتى ولو فرض أنه كفر والآن عاد إلى حظيرة الإسلام. لذلك لا يجوز ان يحكم على انسان بالكفر غيابيا، لا بد ان نفي. ثم زيد من الناس في الشارع يرفع دعوى عن الله، الحاكم هو الذي يرفع دعوى عليه، الحاكم هو الذي يرفع دعوى عليه، القاضي هو الذي يرفع دعوى عليه. فلو انا زيد من الناس خاصه اقطع خصوم هذه ناتي فيه وناتي في هذا الانسان ليتخاصم، كيف يتم هذا الامر بشكل غيابي؟ ثم بعد ذلك نحكم بالفصل بين الرجل والزوجية، هذه المسألة الثانية كمان بعيدة عن الشرع كل البعد. لو فرضنا ان زيدا من الناس كفر، لاحظوا ايها الكفر، كفر واعلن كفره ولم يتراجع عن كفره، هل يفسخ عقده عقد نكاحه في الوقت ذاته؟ لا، يبقى هذا العقد معلقا الى ان تنتهي العده، والعده كام؟ ثلاثه اشهر، ثلاثه ابحار. عقد النكاح خلال هذه الاشهر الثلاثه يبقى معلقا بين الفسخ وبين البقاء. إذا رجع خلال هذه الأشهر الثلاثة إلى حظيرة الإسلام فقد تبين أن عقد النكاح مستقر وثابت، وإذا لم يرعوي ولم يرجع خلال الأشهر الثلاثة إلى حظيرة مصالح شخصية وشفاء للغريب وعبارة عن وسائل دعائية من أجل النفس، حدث عن المغالطات والغلطات التي يبتغي بها كثيرا من الناس على دين الله ولا حرج. نعم، هذا الوقت من ناحية تلاحظ الذين عانت شعائره ومقولاته وأحكامه على الدنيا، هي من ناحية. ومن ناحية أخرى تجد التسارع على التكفير أكثر من أحد الصحابة. يعني شو التناقض؟ عندما تنظر إلى الأسماء التي تكفر وكأنها كما أحد الكفر بهذا الشكل هيك، ثم إنك تدخل في هذه المجتمعات وتحتك بهؤلاء الناس وتشرف من كذب على وقائع الناس وتنظر إلى وراء الأكبر إلى وراء هذه المظاهر، تجد الدين أصبح تجارة. والله أيها الإخوة، أصبح هذا الدين تجارة. حتى الكثير من الذين يمارسون الدعوة الإسلامية يجعلون من الدعوة الإسلامية مطية لسياساتهم، مطية لمذاهبهم، مطية لرغباتهم، ولذلك أصبحنا أمام إسلامات كثيرة لا أمام إسلام واحد، لأن المذاهب كثيرة والأفكار كثيرة والسياسات مختلفة والإسلام لازم يكون نصير الكل. إذن ينبغي أن تجد أن الإسلام قد تحول إلى فرق شتى. هذه هي التتمة التي ينبغي أن